بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
أظهر كل شيء لأنه الباطن، وطوى وجود كل شيء لأنه الظاهر.
إخوتي الأكارم، هناك مجموعة من العقائد تعلمناها في علم العقيدة، سلمنا بها عقلا وتذوقناها فكرا وأقمنا عليها الأدلة وأجبنا فيها عن الشبهات. وهذه الحقائق الاعتقادية العلمية لا شك أن لها آثارا في القلوب ولها ثمرات في الأعمال والسلوك. وهذه الحكم العطائية ذكر فيها ابن عطاء الله كثيرا من هذه الحقائق، لكنه أراد منا أن نتذوقها بقلوبنا كما آمنا بها بعقولنا، ثم بعد ذلك أراد منا أن نتحقق بها في أعمالنا وسلوكنا. الله عز وجل من أسمائه الظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا قلنا هو الظاهر إذن لا ظاهر فوقه، وإذا قلنا هو الباطن إذن لا باطن دونه. طيب كيف يكون الله ظاهرا وباطنا والذي يبدو لنا أن الظهور والبطون صفتان متخالفتان؟ يعني كأن الإنسان يتعجب كيف يكون الله موصوفا بهما معا. والصواب في ذلك أن الظهور والبطون ثابت لله تبارك وتعالى باعتبار الإضافة. فإذا نظرت إلى الله بالحس، بالعين، بالسمع، بالحواس، ماذا نقول؟ الله باطن. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نراه، ولا نستطيع أن نسمعه، ولا نستطيع أن ندركه في حس من إحساسنا. طيب، فإذا نظرت إليه بعقلك ونظرت إلى الأدلة التي بثها الله في الكون لتدل على وجوده وعلى صفاته، لرأيت الله عز وجل ظاهرا في كل شيء، فكل شيء في الكون يدلك على الله تبارك وتعالى. إذن قضية واضحة لا إشكال فيها. والإنسان منا أيها الإخوة يجب عليه أن يعلم أن بطون الله عز وجل وخفاءه عن حواسنا هذا مظهر من مظاهر الكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى. فجل ربنا أن تدركه الحواس أو أن تحيط به عين أو سمع أو ما شابه ذلك. ونحن الآن عندما نتعامل مع هذا الكون نتعامل معه لأن الله أقامنا فيه، لكن ونحن نتعامل معه نعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر، وإنما نستدل به على الله عز وجل، فنرى في الكون الذي ننظر إليه آيات دالة على وجود الله تبارك وتعالى.
يعني أن مقتضى اسمه تعالى الباطن أن لا يشاركه في البطون شيء، فلذا أظهر كل شيء. أي جعل الأشياء كلها ظاهرة.
يعني تنظر إلى السماوات فتراها بحسك، أنت ترى السماء لا ترى الله، ترى الأرض لا ترى الله، ترى الآيات لا ترى الله عز وجل. ليه؟ لأن الله لما كان باطنا أظهر الأشياء من حوله، تجلى باسمه الباطن فظهرت الأشياء، وإذا تجلى باسمه الظاهر انطوى وجود هذه الأشياء.
ولا باطن فيها غيره. ومقتضى اسمه تعالى الظاهر أن لا يشاركه في الظهور شيء، فلذا طوى وجود كل شيء، أي لم يجعل لغيره وجودا من ذاته، بل المكونات جميعها في الحقيقة عدم محض،
كما مر معنا سابقا. ولو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته، لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته،
لأنه لا وجود لها إلا من وجوده، فالحق تعالى هو الموجود بكل اعتبار،
هو الموجود الحقيقي الذي وجوده واجب لذاته، لم يستفد وجوده من غيره، ووجوده لا يتقيد بزمان ولا بمكان، بخلاف وجود هذه المكونات كلها،
لأنه الظاهر من جهة التعريف، الباطن من جهة التكييف.
إذا أردت أن ترى الآيات الدالة على وجوده فالله ظاهر، طب إذا سألت كيف الله، ما حقيقته، ما كنهه، ماذا نقول؟ لا نعلم. غاية ما في الأمر أننا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال ابن عطاء الله: أباح لك أن تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات، قل انظروا ماذا في السماوات، فتح لك باب الأفهام، ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام.
أخواننا الأكارم، هذه قضايا حقيقة عندما يدركها الإنسان بمعانيها العقلية العلمية يجدها ظاهرة سهلة لا إشكال فيها، لكن ابن عطاء الله يريد منا أن نرتقي من ميدان العلم العقلي إلى ميدان الذوق القلبي والإحساس الشعوري الذي ينشأ عنه السلوك والعمل. يعني الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وجعله دليلا يدل على الله عز وجل، ثم أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن ننظر إلى هذا الكون وقال لنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني نحن الآن أمرنا أن ننظر ماذا يوجد في السماء والأرض. طيب حقيقة ماذا يوجد؟ الله عز وجل قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يسمعون، إلى آيات كثيرة نبه فيها ربنا عز وجل على وجود الآيات والدلائل الدالة على وجود ربنا تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل أمرنا أن ننظر إلى الآيات المبثوثة في الكون، ولم يأمرنا أن ننظر إلى المكونات لننسى بها ربنا تبارك وتعالى. فالإنسان الذي نظر إلى الكون ووقف عنده نقول له أنت يا مسكين حجبت عن الله بما هو آية من الآيات الدالة على الله، أنت حجبت عن الله بماذا؟ بما هو آية من الآيات الدالة على الله، وغيرك ربما لم يؤت علمك ولم يعط معرفتك، لكنه استطاع بعلمه البسيط أن يتعرف على الصانع لهذا الكون والخالق لهذا الكون والمدبر لهذا الكون، فكان علمه القليل الذي أوصله إلى الله خيرا من علمك الكثير الذي حجبك عن الله تبارك وتعالى.
يعني أمرك الله تعالى أن تنظر ما في المكونات من آثار قدرته وبدائع صنعته، لتستدل بذلك على آثار الأسماء والصفات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات، فإنه سبحانه ما نصب لك الكائنات لتراها، بل لترى فيها مولاها.
سبحان الله، إذن ما لم يعني يطلعك عليها لتراها، ولكن لترى بها مولاها. أنت تنظر إلى المكونات لترى فيها دلائل وجود الله تبارك وتعالى، ولتعلم أن كل شيء في الكون يقول لك إنما نحن فتنة، ولكن انظر إلى خالق هذا الكون، صانع هذا الكون، مدبر هذا الكون.
كما قيل في ذلك: ما أبينت لك العوالم إلا لتراها بعين من لا يراها.
لتراها بعين من لا يراها. أنت شايف الكون كأنك ما لك شايفه. شلون؟ قال أنت ترى الكون لكن مباشرة تنتقل لمين؟ إلى المكون. هذا خلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. كلما رأيت الكون رأيت المكون فاعلا وصانعا. لذلك أنت الآن لما انتقلت عن الكون كأنك ما رأيته، كأنك ما وقفت معه أبدا.
فرق عنها رقي من ليس يرضى.
فرق عنها يعني ارتفع عن هذه المكونات. رقي من ليس يرضى، نعم،
حالة دون أن يرى مولاها.
حالة دون أن يرى مولاها. لذلك هذه المكونات شأنها أن توصلك إلى الله، فإذا حجبتك عن الله كانت شؤما عليك وكانت خطرا عليك.
فقوله سبحانه وتعالى: انظروا ماذا في السماوات، بفي الظرفية المشعرة بأن الاعتبار بالمظروف دون الظرف، فتح لك أيها المريد باب الأفهام، فتفهم أنها موجودة لغيرها لا لذاتها.
الكون كله أوجده الله، والله هو الذي أوجد، ولولا الله لما وجد هذا الكون أبدا. لذلك الكون كله مفتقر إلى الله في أصل وجوده، مفتقر إلى الله في بقاء وجوده، مفتقر إلى الله في إمداد وجوده بالنعم الدائمة التي لا تنقطع عن الكون أبدا. لذلك أنت شايف الكون كبير، هذا الكون كله ذرة أمام قدرة الله عز وجل. أنت شايف الكون عظيم، هذا الكون كله أقل من ذرة أمام عظمة الله تبارك وتعالى.
فتنظر في الأكوان لتصل إلى معرفة الرحمن.
نعم.
قال ابن عطاء الله: الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته.
أخوتي الأكارم، أريد أن أقول لكم شيئا دقيقا. هذه الحكم أيها الإخوة ذكرها ابن عطاء الله مرة يرتقي بنا إلى أعلى المقامات ليخاطب كبار الأولياء، ومرة يتلطف بنا ليخاطب السالكين المبتدئين في طريق السلوك. ونحن في الحقيقة نحتاج إلى الإرشادات التي نحتاجها في أول طريق سلوكنا، ونسر عندما نطلع على بعض تلك الكلمات التي يوجهها لكبار الأولياء والصالحين وإن لم نكن نحن المخاطبين بها. وفي بعض الحكم أيها الإخوة ينبه ابن عطاء الله على حقائق ذوقية هي من ثمرات المعرفة العقلية. هذه الحقائق أنا أقول لكم والله نحن أقل وأقل وأقل من أن نشرحها، فكيف أن نتذوقها؟ يعني نحن الآن نؤمن بهذه المسائل بعقولنا وبأفهامنا، لكن المشكلة كيف نتذوقها وكيف نتعامل معها. والحقيقة أن ما نجهله نحن قد غرق في معرفته كبار الأولياء، وما يصعب علينا تذوقه عاشه كبار الأولياء، وما عجزنا أن نعيش به سلوكا مارسه أولئك الأولياء، فكانت أحوالهم العالية سببا أعانهم على ذلك. منه هذه الحكمة: الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته. طيب أنا الآن هل أكلف نفسي أن أشرح هذه الحكمة كما يشرحها كبار الأولياء؟ طيب أنا لا أستطيع، أنا علمي قاصر. طيب هل أتكلف أن أتذوق أنا أو أذيق من حولي دقائق هذه الحكمة؟ الحقيقة أنا أقل من ذلك بكثير. طيب أنا الآن هل أخدع نفسي لأتكلم عن دقائق هذه الحكمة من المعارف والأذواق الإيمانية لأدعي في نفسي أو بيني وبين الناس أنني أهل أن أشرح هذه الحكم، أيضا أنا لا أفعل ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، بعض الحكم نمر عليها بفهم إجمالي لعجزنا عن فهم دقائقها أحيانا، وعن تذوق معانيها أحيانا، وعن العمل بمقتضى ذلك أيضا أحيانا. فالله عز وجل عندما يتعامل مع هذا الكون يتعامل معه على أنه موجود، هذا سبب وهذا مسبب، رفع السحاب فأنزل به المطر، أنزل المطر فأنبت به النبات. طيب ربي عز وجل لو أراد إنبات النبات بلا سحاب وبلا مطر ما هي المشكلة؟ لا مشكلة. إذن هذا الكون كله كون صوري، الفاعل فيه هو الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل أقام هذا الكون وجعله كأنه مؤثر، كأنه فاعل، كأنه الذي يضر وينفع، لكن في الحقيقة الكون كله سبب والفاعل هو الله عز وجل. لذلك كان هذا الكون كله ثابتا بإثبات الله عز وجل. لو أن الله لم يوجده لم يوجد، ولو أن الله لم يبق وجوده لم يبق له وجود، ولو أن الله لم يمده بالنعم لما استمر في الوجود. إذن الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته. إيش يعني؟ يعني عندما نعلم أن الوجود الحق لمن؟ لله، ووجود هذا الكون وجود ممكن ظلي تبعي. طيب الله عز وجل لا يفتقر في وجوده إلى شيء، وهذا الكون مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء. ثم بعد ذلك الله هو الفاعل والكون سبب، لا يقدم ولا يؤخر. فعندما نتذوق معنى الوحدانية لله تبارك وتعالى، أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، نعلم أن هذا الكون ليس له وجود حقيقي، وأن كل ما فيه من صفات إنما هو محض فضل من الله، وأن كل فعل ينسب إليه إنما ينسب إليه تسببا، والفاعل الحقيقي هو الله. نفهم معنى قول ابن عطاء الله ممحوة بأحدية ذاته،
يعني أن الأكوان من حيث ذاتها عدم محض، ولم تكن ثابتة إلا بإثباته تعالى وإيجاده لها وظهوره فيها.
هذا الكون كله الآن له بداية أو لا؟ طبعا له بداية. طيب متى بدأ وجوده؟ في وقت ما. طيب قبل ذلك ماذا كان؟ كان عدما. طب عدمه السابق متى بدأ؟ لا بداية له. طيب ثم وجد هذا الكون بإيجاد الله تعالى. الكون أيها الإخوة الآن في كل لحظة يأتي إليه مدد من الله عز وجل يبقي وجوده. طيب الله تبارك وتعالى الآن لو ترك هذا الكون لحظة واحدة ما الذي يحصل؟ يفنى الوجود كله. لذلك أيها الإخوة الكون عدم محض فيما مضى، وما هو الآن فيه من وجود ممكن قابل للزوال في كل لحظة، لأن الله يمده في كل لحظة. إذا هلأ إخواننا ابن عمره شيء 8 أشهر 9 أشهر مسك ووقفه هيك، إيه نعم، هذا الطفل هل يستحق له أن يقول لأبيه أنا واقف مثلك؟ بصير يقول هيك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الطفل الصغير لا يستطيع أن يقوم بنفسه، وإنما الذي أقامه أبوه. لذلك أيها الإخوة يبقى هذا الطفل واعيا لهذه الحقيقة ومتعلقا بأبيه، لا يرضى أن يبتعد عنه لحظة. قال وكذلك المخلوق مع الخالق. أنا الآن الله أوجدني، هل أقول له يا رب أنا موجود أنت موجود؟ لا، أقول له يا رب أنت الموجود وأنا لا وجود لي إلا بك، لذلك أنا أتعلق بك دائما لأنني مفتقر إليك في كل شيء، وأنت الغني عني في كل شيء.
فالثبوت لها أمر عرضي، وإلا فهي في الحقيقة ممحوة بأحدية ذاته. فمن نظر إلى أحدية ذاته لم يجد للأكوان ثبوتا، وإنما لها ثبوت عندما نظر إلى الواحدية، لأن الأحدية عند العارفين هي الذات البحت،
يعني الذات وحدها هي الموصوفة بالأحدية، وعندها لا يتصور مع الله تبارك وتعالى وجود شيء كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان،
أي الخالصة عن الظهور في المظاهر وهي الأكوان. والواحدية هي الذات الظاهرة في الأكوان، فيكون للأكوان حينئذ ثبوت باعتبار ظهور الحق فيها. ولذا يقولون الأحدية بحر بلا موج، والواحدية بحر مع موج.
والموج ما هو؟ هو شيء عارض في البحر لا قيمة له بالنسبة للبحر، تتوهمه شيئا عظيما وهو في الواقع لا يعدو أن يكون شيئا من ما أفرزه وأظهره هذا البحر.
فإن الحق سبحانه عندهم كالبحر، والأكوان كالأمواج التي يحركها ذلك البحر، فهي ليست عينه ولا غيره. هذا هو توحيد العارفين. وقد كرر المصنف الكلام عليه في هذا الكتاب وأبرزه في عبارات مختلفة، محاولة على أن يحق عندك الحق ويبطل الباطل.
طبعا مع الابتعاد كل البعد عن معنى وحدة الوجود التي قال بها الفلاسفة، من أن الكون مع الله اتحد وجود الخالق مع المخلوق وما شابه ذلك، أو من حلول الخالق في المخلوق. هذا الكلام الذي لا يقبله إيمان مؤمن ولا يعني إسلام مسلم، وإنما نقول الله له وحدة الوجود، بمعنى أن الوجود الواجب لله تبارك وتعالى وحده، وأن كل وجود لغير الله إنما هو وجود ممكن مستمد من الله تبارك وتعالى.
وقد أفرده بعضهم بالتأليف وتكلم على وحدة الوجود بما لا مزيد عليه، انتهى حاشية شرقاوي.
يا أخوان الأكارم، والحقيقة أن هذه المعاني الدقيقة العالية نحن الآن ربما نمر عليها ونطلع على شيء منها، لكن هذه قضايا ليست عقلية، هذه قضايا ذوقية، هذه قضايا يجب علينا أن نتذوقها في قلوبنا وأن نتحقق بها في سلوكنا، لنكون عبيدا لله تبارك وتعالى، ولا نقبل أن يكون حظنا من هذه المقامات مجرد كلمات أو مجرد عبارات أو مجرد دروس نلقيها وما شابه ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.